أنا أعلم أن العلم البعض يقول لو زدتنا في باب المسح على الخفين فنقول أولا الشأن في الخطب الإجمال كما روى مسلم في صحيحه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إن على فقه. الشأن الإجمال في الخطب فيذكر الخطيب الأشياء الرئيسة المهمة وليس التطويل. سبب في ذلك أن الخطبة يحضرها جمع كبير من الناس فليس كلهم مستعد للفقه والحفظ، فيكون الخطيب في أدنى درجة من المعلومات يعني يسردها لكي يحفظ الناس فيعمل طوال الأسبوع بكلامه، يكون أدنى شيء. وأما الدروس في الشأن فيها التفصيل كما كان مع عباس يدرس من بعد إيش؟ من بعد الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ربما، لأن الشأن في الدروس التفصيل. على النبه شبهة جاءت البعض ربما ما يواصل الدراسة، يقول أنا أحضر درس واحد أسبوعي، ما هي الشبهة؟ يقول ما كان يحدثهم ابن مسعود الله كل مرة في الجمعة مرة يوم الخميس، ويقول إيش؟ أي نعم، يقول يا ابن مسعود إن يقال له إن نحب حديثك يعني نستفيد يعني ونستمتع به علما، علم الله كساه بالمتعة لمن كان قلبه طيب، أما من كان قلبه تعلق الدنيا ينفر عنه، أما من كان قلبه طيب موحد نقي تقي فإنه سيحب العلم وسيحب أهله ويصبر في الجلوس لو ساعات فيه، هذه من علامات سلامة القلب. فكانوا يستمتعون بحديث ابن مسعود، خاصة ابن مسعود الذي كان عنده دقة فهم السنة، كلما زاد المعلم دقة في السنة كلما صار يستمتع بحديثه لأنه يكون أقرب للفطرة من غيره. ولا كما حدثني أمس شخص تلاعبت الحزبية به المسكين يمنى ويسرى وتعب وهو يحضر الحوالي وغيرهم ممن يقول كنا نخرج من درسهم ونحس أن أي شرطي في الشارع يعني نود أن ننقض عليه، مما يدخلون أثناء الدرس من تهييج على ولاة الأمر والحكومات ولا يجد غيره. فلما زار العلامة الألباني المنطقة قال له شخص الشيخ ناصر ما تعرفه من، المهم ذهب وجلس معه مجلس فتعلق بما سمع، لأن الشيخ كان حريص على السنة والتأصيل لها عندما يتكلم، فكان حديثه أمتع من غيره ممن خلط مع ذلك الرأي وقيل وقال مما لا يصلح أن يكون من دين الإسلام، فاهتدى سبحان الله على منهج السلف بعد أن أكثر من الترداد والسماع للشيخ العلامة ناصر الألباني رحمه الله. فلما سمعوا من ابن مسعود أحبوا حديثه أنه كان ينقل السنة مباشرة للنبي، فقال يا ابن مسعود لو حدثتنا كل يوم، يعني ممن منك لو كان درس لو كان حدثتنا كل يوم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه إنه ليمنعني أن أحدثكم يعني كل يوم أن النبي كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآم علينا. فيقول القائل هذا ابن مسعود كان يعظهم في الأسبوع مرة، فماذا نرى الشيخ بن باز والشيخ لتيمين والشيخ الفوزان والمشايخ المعاصرين كل يوم درس، بل أحيانا الفجر بعدهم المساء، وابن مسعود مرة في الأسبوع. والجواب عن هذا أن يفرق بين أمرين: الأمر الأول الموعظة التي مقصودها تذكير الناس وتخويفهم من ذكر الموت والجنة والنار، مادتها واحدة إيقاظ القلوب والتوبة النصوح، فهذه كان يفعلها ابن مسعود يذكرهم مرة في إيش؟ في الأسبوع، تخولهم بالموعظة كراهة الشعامة عليهم. أما إن كانت درسا متنوعا وقد جاء الناس ليسمعوه منك، شعرت من الناس جلوسهم إليك يريدون سماعه، فهنا يطول المعلم ما شاء بحسب المصلحة، كما ابن عباس كان يطول، وهذه الطريقة تجمع لك الآثار. عقل هذا؟ إذن في فرق بين الموعظة والمجلس الذي تعرف الكلام على الناس، عامة الناس مثل الجمعة. فهذا يكون مرة، أما أن يكون درسا متنوعا فيه أحكام متنوعة فيه فوائد متنوعة، فالنفس هنا لا تمل لأنها تنتقل من شيء لشيء من شيء لشيء، فلا تكون في ملل، مثل ربما الموعظة إذا كانت مادتها واحدة إيقاظ القلوب. ولذلك كان العلامة الألباني يقول: الدرس الذي جاء الناس ليجلسوا إليه فهذا يطول ما شاء، لكن إذا كان شيء عام فهذا يستحب فيه حينئذ تباعد الأيام خشية السعامة على الناس. وعلى كل حال صاحب الدار أدرى، الإمام أدرى بأهل مسجده وأدرى بناسه، فقد يكون في هذا نوع اجتهاد بالنسبة لطرح المسائل المتنوعة وقبول الناس لها واستعدادهم، وكل صاحب دار أدرى بداره. فلنتوسع قليلا فيما يتعلق بالمسح على الخفين، ونذكر في هذا المجلس شيء من الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين. المسألة الأولى، ذهب بعض أهل العلم إلى شروط ذكروها في الخفين حتى يمسح عليهما لا يقوم عليها دليل، منها أن يكون من جلد، من أن يكون ساتر الكعبين، من أن لا يكون مخرق، من أنه لا يكون خفيف. نعم، وهذا كله لا دليل عليه، بل إذا تعاق الخف اسم الخف اسم خف، أو الجورب اسم الجورب العرفي، فإنه يمسح عليه على أن يكون غير لا شك نجسين، لا يمسح على خف نجس. وأن يسمى خف ويسمى جورب ولو كان مخرق، فإنهم خافوا، الذين قالوا أنه إذا كان مخرق لا يمسح عليه خافوا أنه كشف محل الفرض، فلا بد من إجراء الغسل التخريق، هذا انكشف محل الفرق فلا بد من إجراء الغسل. وهذا فيه نظر من أجل حال الصحابة كما قال المحققون من أهل العلم، فإنكم تعرفون ما كان عندهم من فقر وسفر وغزوات، معروف حينئذ أو الظاهر نكرت خفافهم كلها سافرة أو جواربهم لابد يكون فيها أعظم تخريق، مع ذلك مسحون إيش عليها. فدل أنه لا بأس بالخف وإن كان إيش مخرق أن يمسح عليه. وأما الجورب الخفيف فاشترط الحنابلة وغيرهم، وهو مذهب أظن هيئة كبار العلماء، إلى أنه لابد أن يكون ثقيل ساتر غير خفيف، لكن نزع عن هذا العلامة الألباني من المعاصرين والعلامة ابن عثيمين، فقال يجوز المسح على الجورب ولو كان خفيفا، والأخير هذا هو الصواب، لأن رسول رب الأرباب ما ذكر لنا شروط الخف في الجورب، شروط المسح الخف على الجورب، فمتى ما سمي جورب يجوز المسح حتى لو كان إيش خفيفا، حتى لو كان إيش مخرقا فجائز المسح عليه لا حرج. المسألة الثانية نكمل. وأما الكعبين فقالوا لابد أن يكون ساتر الكعبين، ورد هذا بأنه اسمه خف حتى لو كان دون الكعبين، ولأنه جاء عند الطحاوي عن علي بسند صحيح أنه مسح على النعلين والنعلان دون الكعب، فلا بأس أن يمسح على الخفين وإن كان تحت الكعبين. وأنه لا يشترط الجلد حتى لو كان قماش الخف ثقيل، لكن اسمه خف أو جلد صناعي ليس جلد طبيعي كما اشترط الأحناف. الأحناف يقولون جلد معناها الطبيعي عندهم، معناها الصناعي عند الأحناف إيش؟ ما يجوز، لأن إذا قالوا جلد يريدون الجلد الطبيعي، فسواء كان الحذاء جلد طبيعي ولا جلد صناعي يجوز المسح عليه. لا دليل على تقييد الخف بالجلد الطبيعي، فيجوز المسح عليه وإن كان جلدا صناعيا لا حرج عليه فيش في ذلك. المسألة الثانية أنه لا فارق بين الرجال والنساء في المسح الخفين، ولا فرق في المسح الخفين بين السفر والحضر. اليوم سبحان الله شخص يقول لي كنت أحسب المسح الخفين في السفر، في الحضر يجوز؟ قلت نعم يجوز. فنقول لهذا أيضا كما أنه لا فرق في المسح على في المسح على الخفين، لا فرق فيما يتعلق فيما يتعلق على الخفين، لا فرق بين الحضر والسفر، كذلك لا فرق بين النساء والرجال، كلهم يجوز أن يمسح الخفين نساء والرجال، ليس خاص بالرجال هذا. كما نسمع بعض النساء تموت يعني تتوفى وهي ما افتاكت بالأراك، نافرة منه تظن أنه صنعت إيش الرجال، وإيش عند النساء أغلبهم فرشة ومعجون، بينما عائشة ثبت عنها أنها كانت تفتن. فأحيوا في نسائكم هذا أعطوهم مساويك استاكون ويخرجونها في الجلسات النسائية، جلسة الشاي والبسكوت، ولا ينفرن منها أن تخالف الموضة ولا هتنتشر السنة، تنتشر السنة بين الناس، تسأل أختها إيش هذا إيش العود هذا، الناس الشياكة وما يسمونه، قول هذه السنة فتنتشر، لما تقعد كل واحدة خايفة حطتها في حقيبتها إذا راحوا مثل خايفة، كيف تنتشر السنة في النساء؟ المرأة تكون صاحبة سنة لكن تخفيه، من باب حدث الناس إيش بما يعرفون.
طيب مهدي،
قول هذا للناس مهدي، أما تسكتي طوال الفترة ذيك وما أنت تنتشر السنة وأنت ماسكة بحديث إيش أثر حدث الناس ما يعرفون، تحبون نكذب؟ هذا فيما لو فعلتي والناس ما يعرفون، عرفيهن عرفيهن وقول للسنة المرأة أن تشتاك كالرجل، كذلك السنة في المرأة أن تمسح الخفين كالرجل. فإن سمعت بعض النساء يقول هذا في الحضر أيضا، لكن في السفر، في السفر لكن في الحضر لا، وهذا خطأ، لا فرق بين السفر والحضر. المسألة الثالثة والمسائل المسح على الخفين، التوقيت. التوقيت جاءت أحاديث مختلفة، فأجاز عمر مثلا المسح بلا توقيت في حال سنذكرها لكم، والمسافر جاء 3 أيام والمقيم يوم وليلة. فلنبدأ بالمقيم، هل مسحه يبدأ بعد الخلع؟ هل مسحه يبدأ بعد اللبس، بعد أول لبس عفوا، أم مع أول مسحة أم غير ذلك؟ الصواب مع أول مسحة يمسح يبدأ التوقيت، أول ما يمسح يبدأ التوقيت. فالمقيم يوم وليلة 24 ساعة، والمسافر 3 أيام بليلين. ويدل على أن الأمر متعلق بالمسح لا اللبس. بعض الناس إذا أول ما لبس يبدأ يعاير من اللبس بعد الوضوء. حديث علي الذي خرجه مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه قال يمسح المقيم يوم وليلة، قال يمسح، ويمسح المسافر 3 أيام بليالهم. فالأمر يتعلق بإيش؟ بالمسح، ويبدأ التوقيت أول مسح، أول مسح. فإذا جاءت الساعة 12 ومسح فليصبر 24 ساعة ويمسح خلالها، يعني إذا بدأت أول مسح معه الساعة 12، اليوم الثاني جاء 12 إلا دقيقة، يجوز يمسح؟ يجوز. مرة في الدقيقة يخلع، قولان، قول إن مدام مرت هذه الدقيقة انتهى زمن المسح ينبغي أن يخلع ويعيد وضوءه، والصحيح أنه يعيش باقي على طهارته، لأن عندنا أصل قاعدة فقهية تسمى الاستصحاب، وهي بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل. وقد دل الدليل أنه رجل طاهر رفع عنه الحدث بالمسح، فبأي دليل نوقف؟ فلا دليل حينئذ عن نقض. والمسافر 3 أيام بلياليهن 72 ساعة، وإذا سافر مقيم كما ذكرنا بالخطبة إيش يمسح مسح مسافر، وإذا قام المسافر يمسح مسح مقيم. طيب، وأما إذا اشتد البرد مثلا، اشتد البرد واشتد الخطب لأجل لحاق عدو، لأجل الفرار من عدو ولحاق كتيبة من المسلمين اللي يحتمي بها المجاهد، فلا وقت ينزل يتوضأ وضوء كامل فيغسل رجليه، أقصر وقت يستطيعه أو أقصى وقت يستطيعه مسح، فإنه يتحول المسح إلى الخف إلى ما إلى أي شيء، إلى ما يشبه المسح على الجبيرة فيمسح بلا وقت حتى يزول عذره. إنسان ذهب بخفيه إلى تبوك فرضا، نزل من السيارة وقد دخل في ثلوج الصحراء وذهب يتنزه، توقفت السيارة، المهم نزل يبحث في ذلك المكان في ثلوج الصحراء والخف في رجليه، لو نزع الخف تكاد تجمد رجليه ويضر ضرر شديد، فيبحث حول السيارة مكان أو شيء يوقف أحد، في كل ما جاءت وقت صلاة يمسح. طيب هذا كم يوم عياره؟ 3 أيام، لكن أفرض قعد أسبوعا وهو يبحث يمسح، يصير له حكم المسح على إيش؟ جبيرة. ويدل على ذلك أثر عمر بن الخطاب أنه أرسل رجلا لبريد يبش ببريد إلى الشام يبشرهم بفتح أو كما ذكر، فحكى لعمر قال كنت أمسح أسبوعا، قال السنة أو كما قال عمر أسبوعا وهو يمسح، فكأنه تحول في فقه عمر مسح الجبيرة إلى مسح الخف إلى مسح الجبيرة لضرورة إيش؟ بقاء لابس خف. طيب مثاله لبست الخف والجورب ورجلك متشققة، في نوع من الفطريات لا يصلح له كشف، فذهبت للطبيب فأعطاك دواء وصورت له رجلك قبل أن تلبس الخفين، فقال متى أخلعها؟ قال لا تخلعها لمدة 7 أيام حتى يندمل أو حتى يلتئم هذا التشقيق، فحين إذا تمسح المدة كلها تمسح، يتحول مسح الخف مسح جبيرة، ومسح الجبيرة تأتي حينئذ المسألة التي بعدها وهي الرابعة، يفترق عن مسح خفه في مسائل. الأولى أن الجبيرة لا تبقي فيه، تمسح ولو 40 يوم. ثانيا أن الجبيرة لا يحتاج أن تدخل يديك فيهما متوضئتين، فتأتي عند المجبر يبي يجبر يقول له أصبر جيب فلان الوضوء توضأ أدخل الجبيرة طاهرتين، لا ينسلك هذا متشير وأنت متعور، وأنت حتى لما كنت متعور لا يلزمك. أما في الخف يلزمك أن تدخل إيش؟ ها؟ متوضعتين، جبيرة لا يلزمك. الخفين تمسح على جزء وجوبا، الجبيرة يستحب فقط المسح عليها، لأن هذا وارد عن ابن عمر من فعله ما ورد عن النبي صحيحا، كل الذي جاءت في المسح على الجبيرة حديث ضعاف مرفوعا، إنما جاء موقوف على ابن عمر عند البياقي وجاء من الفعل، والفعل يدل على الاستحباب. أما المسح خفين فرض وتمسح جزء، أما الجبيرة يرث أن تنفذ الحكم الشرعي كل الجبيرة وليس فقط ظهر بل كل الجبيرة تمسح عليها وبلا مدة كما اتفقنا في المسح على الجبيرة. ونضيف إليها وتأتي المسألة حينئذ الخامسة، المسح على العمامة وخمار المرأة، فلا بأس للرجل أن يمسح على عمامته والمرأة على خمارها. نعم اشترط على العلم أن يكون قد أثرت الخمار وهي ماسحة من قبل رأسها والرجل عمامته وهو ماسح من قبل، لكن الحقيقة هذا الشرط يحتاج إلى دليل، لأن وجدنا النبي مسح على الخمار كما في صحيح مسلم على الخمار والخفين ولم يذكر النبي شرطا هنا كما ذكر فيش في الخفين، ما ذكر شرط، والقاعدة أنه لا قياس في العبادات حتى تجري قياس كيف هذا ممسوح وهذا مغسول، فكيف تجري قياس الممسوح على المغسول؟ فيحتاج إلى دليل أن يقال تدخل رأسك في العمامة ورأسك ممسوح حتى تستطيع تمسح عليه، تحتاج إلى دليل في هذا. قال الإمام أحمد لا قياس العبادات. ثم وما كان ربك نسيا لكان وضح الذي أمر، اللهم صل عليه. وقال لا يدخلن أحدكم رأسه في خماره أو عمامته، والمرأة في خمارها إلا أن يكون الرأس ممسوح كما قال في القدمين، قال خلفهما طاهرتين، لكن ما ذكر هذا في العمامة. فيجوز للمرأة أن تمسح على خمارها. تعرفون السفر وشدة الأيام هذه، تنزل بامرأتك تتوضأ في مكان مكشوف، الحمد لله على يسر الشريعة. والمرأة اللي هي تعقل هذا مسكينة تأمر زوجها أن يسترها ثم تدخل يديها تحت هذا ويحصل لها مشقة عظيمة لأن وراءها رجال، لكن إذا عقلت أنه لا بأس من المسح على خمارها فإنها تمسح على خمارها ويجزئها كما كانت أم سلمة، ثبت عنها أنها كانت تمسح على خمارها رضي الله تعالى عنها. النقاب تمسح على وجهها كذا؟ لا، تكشف وتغسل وجهها، هذا فقط جاء الرخصة فيه، ما جاء في وجه، لابد تكون دقيق في الاتباع. الأصل المنع العبادات حتى يأتي دليل. أما الغفرة لا يمسح عليها، لا تقاس لنا على إيش العمامة، العمامة يشق فك جمعها، يشق جمعها حينئذ تصور أنه تنفك ثم يعود ثم يحنكها ثم. فالذي جاء على الخمار وعلى العمامة، أما غترة هذا فيه نظر. نعم هذا فيه نظر، إلا إذا لبس الغترة على وجه يلبس في العمامة. وأنصح إخواننا أن يلتزموا عرف البلد، سبحان الله العظيم، هذا كلام أهل العلم أنك تلتزم عرف البلد في اللبس، هذه السنة. لذلك الآن ما يسن لمشايخنا ولا لنا أن نلبس إيش العمامة، ما يسن. يقول ابن عثيمين فائدة عظيمة ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، أن النبي كان يلبس لباس قومه، السنة اللي أن تلبس لباس قومك، فإن يحسون بالنفور من كذا غالفتهم لبست عمامهم لبس الغتر. تلبس لباس إيش قومك. فلذلك من بال وغيره كان من الشيخ كان يلبسون غترة أو شماغ، وما قد شفت الشيخ يلبس غترة سبحان الله، أذكر دائما شماغ، ومن عثيمين ولا مرة شماغ دائما غترة. هكذا تذكرون الشيخ لبس الأحمر من عثيمين، أنا ما شفته أبيض، يعني هذه الحديث لعله أن الله يحب البياض من لباسنا، والشيخ لباس ولا مرة غترة دائما هكذا، ولا مرة شفته بغترة الشيخ لباس هكذا. وهذا بالنسبة للمقلدة توسيع، إن لبس غترة يذكر الشيخ أنه لبس، وإن لبس شماغ ذكر الشيخ لبس، يصير كالتوسيع على الناس من جهة أنه ما يعرف الأحكام إلا من طريقة التقليد. طيب، ولكن يسبب نفور. أنا أذكر مرة من المرات تأثرت بالعمامة وأنا صغير شاب في 15 من عمري أو 17 لا أذكر، وذكرت يعني ما تذكرت، فحولت الشماغ إلى عمامة. سبحان الله، وطفت، استقفوني السعوديون في الطواف، قال ليش كذا، تأثروا حسوا بنفور، فقلت سبحان الله على الشريعة دي، كيف النبي لبس لباس قوم، شوف استوقفوني واغتاظوا مني ان لبست الشماغ على هذه الهيئة وهي العمامة، وما لبستوا على هيئة لبسونها في الوطن هنا، فهذا غريزة يعني. فذلك جاءت السنة بأن تلبس لباس قومك حتى يستريح من يجلس إليك ويراك تلبس نفس لباسه وأنت مقيم معه، أقصد ليس وافد، نعم مقيم تلبس لباس قومك كما كان النبي يلبس لباس قومه، وإن كانوا قومه أنفسهم كفار لكن حصل الذوبان بينهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. المسألة السادسة في هذا الباب وهي الجوربين، المسح على الجوربين والخفين. فإذا أولا لبست الخف، غسلت رجلك اليمنى ولبست الخف، ثم غسلت رجلك اليمنى ولبست الخف أو الجورب، قالوا لا يصح لأي شيء، لأن شرط الحديث أدخلتهما طاهرتين، لابد أن تكون متوضئتين أولا ثم تدخل هذه وهذه. أما تغسل واحدة تلبس، تغسل واحدة وتلبس لا يصلح، حتى يكون مجموعهما طاهرتين على طهارة. ولو لبس جورب وفوقه خف يصح المسح على ايش؟ على الخف، والجورب يتبعه. لكن قيل يتعلق بالممسوح المسح، فإذا مسحت على الخف وخلعته فإنك ما يصلح أن تمسح على إيش؟ على الجورب، لأن المس تعلق بإيش؟ المس تعلق بالأعلى. إذا مسحت على الجورب فلا تمسح بعده على إيش؟ على الخف. والنعلين جاء فيه أثر عن علي كما خرجه الطحاوي بإسناد صحيح أن علي مسح للنعلين، لكن وجدت الإمام أحمد أنكر هذا، ليس أنكر صحة الأثر، كأنه جعلها واقعة عين أو غير ذلك، ولكن الظاهر من الأثر الظاهر جواز المسح على النعلين. وعلى كل حال ينظر فيما في سبب منع الإمام أحمد بذلك رحمة الله عليه، وهو ثابت عن خليفة راشد علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. و المسألة السابعة المسألة السابعة من مسائل المسح على الخفين، إذا مسح المقيم على خفه، نعم مسح المقيم على خفه ثم سافر في يومه وقبل انتهاء اليوم رجع، فما مدة المسح؟ مسح مقيم لما انتهى إليه، فالعبرة بما انتهى إليه في المسح على الخفين. نظرا لعارض سفر فإني سأقرأ الآن الكتب وأكتفي، ولو فيه زيادة في مسائل أحكام سنتعرض لها في في مجلس آخر. لنقرأ الآن لابن الجماعة. نعم أقرأ الأخ. بسم الله. أما القفازين بالنسبة للمرأة فلا شك لا تمسح عليها، ولا يأخذ طلاء المناكير على المرأة حكم الخفين والجبيرة، فهذه المرأة متوعدة بالنار، تعطل الطلاء وتمسح أو أنها تغسل، يجب أن تزيل الطلاء عنها. وكذلك الأيلاينر والأشياء التي تحجب الوضوء يجب أن تزيلها المرأة، والخاتم لا يمسح عليه، الخاتم يجب أن يحرك في الوضوء، لأن عمر رأى إنسان عنده خاتم فقال تحركه، فدل أنه لا بد أن يلجأ الماء لأنه ممكن. أما إذا قال قائل كان النبي عنده خاتم ويغتسل ما ثبت أنه حركه، فيقال من قال لك أن خاتم النبي حينئذ كان فيه ضيق بحيث ما يصل الماء، فقد يكون فيه من الوسع بحيث يتخلل إيش
الماء إلى تحته،
الماء فيه، خاصة النبي قال أسبغ الوضوء كما جاء نبي هريرة قال أسبغ الوضوء، وقال النبي ويل العقاب إلى النار، فيجب أن تمس بالماء كل أعضاء وضوءك لا تتسع. بعض الناس هو قام من النوم عنده كسل هنا ما وصل الماء، هنا ما وصل الماء، هنا ما وصل الماء، هذا متوعد بالنار. لذلك الرافضة متوعدين بالنار، الرافضة ما يغسلون رجولهم، يمسحون مسح فقط على رجول على أرجلهم، ما يغسلون رجولهم، يخالفون على السنة في ذلك. لا مانع، لا مانع من الترويب هذا وشيء إذا جاء عليه بوية مقدار يسير قارب تيمية مثله يعفى عنه، لأن يقول ابن تيمية إذا كنا نعفو عن المقدار اللي يسير تحت إيش الأظفار، فمثله إذا جاء بوية وشيء في اليد فإنه معفون عنها إذا كان إيش إذا كانت يسيرة. طيب اقرأ لمن جماعة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام القاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم.
132. نعم اقرأ.
قال الباب الرابع في الآداب مع الكتب التي هي آلة العلم وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك. قال الرابع إذا استعار كتابا فينبغي له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده، وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراريسه وتصفح أوراقه واعتبر صحته، ومما يغلب على الظن صحته إذا داق الزمان عن تفتيشه ما قاله الشافعي رضي الله عنه قال إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة، وقال بعضهم لا يضيء الكتاب حتى يظلم يريد إصلاحه.
أكمل.
قال الخامس إذا نسخ شيئا من كتب العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة مستقبل القبلة طاهر البدن والثياب بحبر طاهر، ويبتدئ كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو ذلك بعدها ثم كتب ما في الكتاب، وكذلك يفعل في ختم الكتاب أو آخر كل جزء منه بعدما يكتب آخر الجزء الأول أو الثاني مثلا ويتلوه كذا وكذا.
لا قال أكمل إلا
إن لم يكن تم الكتاب، ويكتب إذا كمل تم الكتاب الفلاني ففي ذلك فوائد كثيرة.
طيب يقول إذا نسخ شيء من كتب العلوم الشرعية مثل أذكر العلامة الألباني ما كان عنده مال في بداية الطلب فلا يستطيع يشتري كتاب، وظرف والده كان صعب لأنه جوء من ألبانيا وكان والده يشتغل في مهنة الساعات والكتب بالنسبة للشيخ يعني فيها غلاء، فالتفت لعلم الحديث و
وكان يريد كتاب حمل الأسفار، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تحقيق يعني إحياء علوم الدين للحافظ العراقي، كتاب كبير كبير مجلدات، وما عنده يشتريه، فجمع أوراق ونسخه كله من أول لآخر. هذا واضح أن الله يعني يعلم حيث يجعل رسالته، إذا كان الإنسان مؤهل للصبر هذا ينسخ كتاب كامل. ترى الفرق يعني في استعداد الطلبة، في طالب عنده يكتب كل شيء في الحلقة ويرجع ويراجع، وطالب يكتب بالسمع، يعني درجات عند الله. فيقول الشيخ هنا إذا نسخت كتاب كن طاهر، لأن هذا الذي تفعله ذكر، يقصد مستقبل القبلة من أين؟ يقول النبي خير المجالس ما استقبل بها يعني القبلة. فالأحسن للإنسان حتى المجالس في أي مجلس في البيت يستقبل القبلة، إذا جلس يتكلم أو جلس مع أسرته يكون مستقبل القبلة. هذه أشرف المجالس، جاء في الحديث العام أنه يستقبل القبلة. طاهر البدن والثياب باعتبار لما يكتب شيء شريف ينبغي أن يكون متأهل له بالطهارة، بحبر طاهر ليس فيه دم حمار مثلا أو أي شيء نجس، ويبتدأ كل كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. لأن إذا قلنا أن هذه رسالة، فالنبي كان في رسائل يكتب ببسملة، فكانت الكتاب مبدوء فيه بخطبة ضم الحمد لله. الأصل في الكتب إذا أراد المصنف أن يصنف أن يكتفي مثل البخاري وغيره بالبسملة، يعني أئمة الدين من لاحظ تصنيفاتهم ما كان ترى يذكر خطبة الحاجة في كتبهم. ليش؟ لأنهم اعتقدوا والله أعلم أن هذا الكتاب يتعلق بالحبر والورق، وما كان النبي يجعله رسالة حبر وورق كان يكتفي فيه البسملة، وما كان يتكلم به للناس يذكر خطبة الحاجة. فحينئذ إذا أردت اتباع السنة في هذا الظاهرة، ولا ننكر على من خالف ذلك، فلا تكتب خطبة الحاجة عندما تصنف. البخاري ومسلم ما كتب خطبة الحاجة، إن الحمد لله يكتبوا. متى كان يقول ذلك العلماء؟ لأنهم في الدروس المسموعة، لكن المخطوطة يكتفي بإيش؟ بالبسملة. النبي أرسل الرسائل بإيش؟ بالبسملة. نعم. وكذلك يقول فإن كان الكتاب مبدوء فيه بخطبة تضم الحمد لله والصلاة على رسول الله كتبها بعد البسملة، وإلا كتب هو هذا بعدها ثم كتب ما في الكتاب. وكذلك يفعل في ختم الكتاب أو آخر كل جزء منه، بعدما يكتب آخر جزء الأول الثاني مثلا ويتلوه كذا وكذا، إذا لم يكن كمل الكتاب ويكتب إذا كمل تم الكتاب، هذا مهم حتى لا يدخل جزء في جزء. يقول تم الفصل الأول بحمد الله فلا يدخل في الكتاب، خاصة كان ينسخ حتى يفهم أنه هذا الفصل لا تعلق له بإيش؟ بالأول. وقد مر معنا هذا ونحن نقرأ في الكتب لأهل العلم، تسمعون كنتم القارئ في آخر الفصول أو آخر هذا تمت تفسير سورة كذا،
مسند كذا،
أيوة تم مسند كذا، حتى لا يدخل شيء في شيء. أكمل
في وسط الشرح.
طيب شرح السنة أقرأ لحظة.
وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا. فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك.
رحمة الله على هذا الإمام وغفر له وجعله في عليين، يكفي أنه صاحب سنة، فكيف العلم العظيم الذي كان يتميز به في طبقته. وكان الإمام أحمد إذا عرف أن شخص صاحب السنة يحب أن يكون بينه وبينه معرفة، ولقد وفقنا الله لأن نقرأ هذا الكتاب الذي شارفنا الآن على يعني الانتهاء منه، ننظر في كتاب آخر وكتب السنة. قال: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يشك حرف منه فهو صاحب سنة وجماعة كامل، قد كمل فيه السنة. طيب، هذا الذي ذكره المصنف يقصد به والله أعلم، لأنه معتقد أن كل ما كتبه مستمد من الكتاب والسنة، فينطبق على ما ثبت عندنا أنه إيش؟ مستمد من الكتاب والسنة واتفاق السلف. أما من لم يثبت عندنا ذلك، فهل نوافق المؤلف على هذا الإجمال؟ لا، لأن الله قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما، كما في موطأ مالك: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لكن غالب ما في هذا الكتاب على مذهب السلف صحيح، والذي فيه نظر ويحتاج إلى دليل قليل أو في أحاديث أو أحاديث ضعيفة قليل، فهذا على الغالب من أقر بهذا الكتاب، وإلا بكل حرف على ظاهر كلامه هذا لا يستقيم إلا مع كتاب الله وما ثبت من سنة رسول الله، لأن هذه العصمة له، فليس هناك عصمة لكتاب غير كتاب الله. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن الأصول الذي كان عليه السلف من ترك الخروج عن ولي الأمر، من يعني من الصفات، من إلى آخر المستمدة يعني من الأدلة، فلا يجوز حينئذ أن يشك في حرف منها ولا يجحد حرفا منها، فإن كان كذلك فهو صاحب السنة كامل قد كملت فيه السنة. أنا أذكر لكم أثر، وعليكم واجب منزلي عشان أبين لكم أن تأتوني. بعضكم أقول له واجب منزلي لا يكتبه ولا يأتيني به، أريد أن يكون الاهتمام. ذكرت آخر واجب منزلي نسيته، ذكرته وشو؟
أسماء الإشارة القريب البعيد،
القريب البعيد متأخر كتبتها؟ كتبتها. طيب، تقروها علينا يوم الأحد، يوم الاثنين، لأن يوم الأحد صباحا لن يكون درس، يكون يوم الأحد بالمغرب. طيب، الأصل في أن كل قطرة تنزل من السماء معها ملك، هل مروي عن النبي ولا الصحابة؟ هذا أمر غيبي لا يقبل إذا كان من النبي مروي أو من الصحابة، فذكر هنا. فهل هذا حرف إذا كذبناه نعم لم تكمل سنتنا؟ هذا الكلام. وهل هو مجمع عليه؟ هذا الواجب المنزلي عندكم. ذكر البربهاري أن كل قطرة تنزل من السماء معها ملك، وقد قال: كل كلمة في كتابي، كل حرف لا يجوز أن تستبعد أو تكذبه. فهل هذا ورد فيه؟ أعطيتكم مثال ما في الكتاب فقط، ورد فيه عن النبي مرفوع صحيح، عن الصحابة مرفوع صحيح، عن بعض التابعين واتفقوا عليه أنه أو مجمع عليه أنه خبر صحيح بكل قطرة مع ملك فقط. طيب، ومن جحد حرفا مما في الكتاب أو شك فيه أو وقف عليه فهو صاحب هوى صحيح، لما كان على السنة، لما كان على فهم الصحابة فهو صاحب هوى، وهو مجمل كتابه رحمة الله عليه كان كذلك. الأشياء اليسيرة هذه ما تخفى عن طلاب العلم انتقادها إذا وجدوها، مثل لو أنكم بحثتم ما وجدتم مع كل قطرة ملك ينزل، فتكون هذه من الأشياء التي نظر مثلا. نعم، فهو صاحب هوى. ومن جحد أو شك في حرف القرآن، هذا لا شك فيه. قال ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء من جاء الرسول لقي الله مكذبا. إذن هذا حينئذ معناه أن من ثبت عنده السنة ولو بخبر الأحد وعرف ثبوتها وليس عنده تأويل في ردها، أن المكذب بها كافر على مذهب. أما ما نكفر مثلا ما نعرف به الضرورة من ما ورويت عنده السنة، لأنه يكون عنده شبهة إيش التأويل أو ضعف الحديث إلى آخره، لكن في نفسه أن هذا ثابت الحديث ثم يكذبه باتباع الهوى، هذا لا شك، أو هذا على ظاهر قول البخاري كافر حينئذ. طيب الكلام اللي بعده، وما بقي، كم بقي في البربهاري؟ 3 فقرات. لعلنا الأسبوع القادم نختمه، نقرأ 3 فقرات ونختم البربهاري، ونذكر لكم أي كتاب بعده إن شاء الله نبدأ نقرأه ملخص.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي في وليمة العرس: ولا يجوز الإسراف في وليمة العرس كما يفعل الآن من ذبح الأغنام الكثيرة والإبل وتكسير الطعام على وجه البذخ والإسراف ثم لا تؤكل.
الله أكبر. سمعنا شخص دعا 8 أشخاص ذبح لهم 8 شياة.
يا الله،
الله المستعان، يعني كل واحد قدام الشيء، يعني حتى مادي يسلذونهم، تخيل أنت. قيل لك تفضل، جبك أمامك الله العين تشبع قبل، فينظر كذا تحير، فلا يجد اللذة لو كما لو شارك كلهم في شات واحد، حتى اللذة إنه خلاف معتاد. وثم هذا الباقي يرمى، نعوذ بالله من الكفر بالنعم. وجدت وليمة، يعني صورت لي الإناء 3×2، 3 متر×2 محشو بالرز، يعني تفاخر هذا. وش الفائدة منه؟ وش يأكل منه؟ سيبقى مثل ما هو، ويجتمعون حوله، نعم، ويرقدون عليه بعير أو شياط حوله، مفاخرة ليصوروه، يقولوا شو هاي وليمة فلان. وهذا من الشرف. ثم الباقي وين يذهب؟ البعض يقول الباقي بنعطيه لجمعيات خيرية في منزع خفي قد لا يتفطن له أحد، في هذا الذي يقولونه، يقول إحنا نعطي هذا وننوي الباقي للجمعية إيش الخيرية، وأنت تعطي الناس هذا. الطعام، هل كل واحد يعلم أنك تدير جمعية خيرية؟ فحينئذ ينتشر بين الناس التباهي هذا، ويقول والله فلان عنده 26 رأس، أنا بسوي 20 رأس،
30.
ما يجي في بالهم أنك تدير جمعية خيرية وغيره، يصير قدوة سيئة للناس. فلما يرى الناس أنه لا يقام الناس عن شيء أكل يبدأ يتعودون، فحينئذ يصير دعوة للسرف. وعلى كل حال من كان عنده مقدرة فليكرم ضيفه، لأنه جعل إبراهيم أنه أعطى هذا عجل حنيد، فلا مانع من هذا في الأصل، وضيافه 3 ربما وضع لهم عجل، لكن هذا محمول على قدرة إبراهيم. وأما حديث النهي عن التكلف نهينا عن الكلفة، وحديث نهى عن الكلفة للضيف، فهذا محمول على من وقع له التكلف، من وقع له التكلف. وحينئذ حتى لا تصير سنة سيئة بمعنى أنه يرمى في الزبائن، إبراهيم لم كان يرميه في الزبالة في المزابل عليه السلام، جاء بعجل لثلاثة أو اثنين، لا شك سيعطيه باقي الفقراء ويأكله، أن يعلن هذا. والناس خارجون يقول يا إخوان ترى هذا الزيادة في إكرامكم، وإننا سنعطي الباقي للمحتاجين، حتى لا ينتشر بين الناس الرمي في الغمائم فتزول عن النعمة هذه. نعم طيب. وبهذا نستأذنكم لأن الوقت قد انتهى. قلتم أن حديث علي لو كان الدين بالرأي مرفوع، لا هو موقوف في المنبر، أنا قلت جاء علي، قلت أن النبي قال، هذه سبق لسان، سبق لسان. الصحيح الذي اعتدت أن أقول لكم في الدرس أنه موقوف عن علي، لكن إن قلت في الخطبة سبق لسان فينبغي أن يبين إن شاء الله أن هذا موقوف على علي رضي الله عنه. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على. هل يوجد رخصة للنساء في السفر وغيره في وجود أجانب بالرجال حولها أن تصلي جالسة؟ لا لا لا، مرأة حتى لو كان جنب بجانب أجانب صلي إيش؟ قائمة. خذ مثلا النساء في عهد النبي، كان في حجاب بين الرسول والصحابة وبين النساء؟
لا،
ما أدري إذا ما كان في حجاب، عدة أدلة
غطى عورة إمام مثلا،
لا هذاك في لكن هنا في المسجد النبوي فقامت امرأة رفع خدين، كانت مع النساء ما في حجاب. وقيل وصححه الألباني أن بعض الرجال يعني ضعف إيمان يصلي خلف النبي، ونزلت في آية ثلة ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أن البعض يستأخر في الصف مع النبي قال تقدموا من تأخر قد تقدموا وأتموا بي وليأتم بي من خلفكم، لا زال قوم يتأخرون حتى يأخرهم الله في النار. المهم في أناس يتعمدوا يجي المتأخرين كانوا يصلون بالخلف، لأنها عرف على امرأة كانت ذات جمال فينظرون عند الركوع إلى ورائها، لكن هذا حقيقة الأثر حسنوا على ما في الورواء، لا مانع من جهة التحقيق فيه، لا مانع. الإعلام الأمريكي كان يكره الجمود في العلم، لأن يعني يستغرب هذا الفعل في الرعيل الأول وإن كان ويوجد فيه منافقين، فالله أعلم. فلبس في المرأة تصلي قائمة حتى مع رجال، ليس لها رخصة تجلس. بعض العلماء قالوا لا تجنح المرأة، كان ذكر صاحب المغني وغيره عن بعض لا تجنح، يعني اللي يسمونه المجافاة، بل تضم. هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل مروي عن بعض في آثار عن حفصة وغيرها من سيرين أو، لكن يحتاج إلى دليل. نصيحة لمن يأكل أموال الناس الباطل، نصيحة لمن يأكل أموال الناس الباطل أن يرد الأموال لأصحابها، ويكفيه أنه إذا استمر يأكل أموال الناس الباطل أن المسكين لا يستجاب، يخشى أن لا يستجاب دعائه، يحتاج أن يجيب الله دعاءه في دخول الجنة، يحتاج يصلح عياله، عدة أشياء. فتأكل حرام تتعطل جانب كبير من مهماتك، وهي أن يجيب الله دعاءك في هذه المسألة وتلك المسألة ويعينك على كذا وكذا، كله يتعطل بسبب أكلك الحرام. فحينئذ إياك والتأويلات الفاسدة. من تأويلات الفاسدة، لقيت رجل وأحسبه صالح، والله كنت أحب وجه الإسلام، ما فجأني إلا اشترى سيارة بيع التأجير منتهي بالتمليك. ما لك يا فلان؟ لو قال لي والله صحيح أنه جائزة، الذي فجعني خبره أنه قال مضطر نخاف لا بطل، لا إله إلا الله، تأويل فاسد والله. طرت صحيح تستأجر سيارة في اليوم 60 ريال، إيش مضطر أخاف لا بطل؟ هذا اضطرار، استغفر الله العظيم. لما تلعب بهم القرضاوي في فرنسا وغيرها قال شراء بيت بالربا يجوز، يعني من باب الضرار، هذه حاجيات تستأجر، ما كان ضرورة لك تشتري بيت، نعوذ بالله. نعم، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق فماذا عليك؟ الأخ هذا نسأل أو شيء متأثر بذاك المذهب أن مفتي مصر جمعة أن لا يقع الطلاق إلا إذا قال أنت طالق بالقاف. فحينئذ لم يوقع في 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 القاهرة وحدها 55 مليون شخص. القاهرة لم كان 70 مليون فقط. القاهرة كيف نصل كلها 100 مليون لم يقع طلاقها، لأنه كلهم يقولون طالق يعني بالهمس. وخطبت يوم في مسألة هذا الشخص أول ما طلع الفتوى قبل 6 سنين أو 7، فقلت إذا لم يجري طلاق بعد فتوى هذه في كل بلدان الدول العربية
كلها.
أي نعم، لأن في القصيم يقولون طالق، وحنا في الحجاز نقول طالق، وفي يمكن الكويت أو في العراق طالج. طيب وفي مصر طالق، وفي لبنان طالق. ما في أماكن محدودة هناك العلويين أو كذا يقولون القاف
دروز،
يعني يقولون هلق، ممكن يقولون طالق قياسا على هلق يعني يقولون طالق. وفقط منطقة في اليمن هي منكوب الفتوى، يمكن عدن طالق يقولونها، لكن كثير من إخوان اليمن يقولون القاف طالق. ولا كلهم يقولونها
راحت عليهم.
ايه فإذا ما جرى طلاق إلا الإخوان اليمن هذول وشاء متفرقة في الشام. كل العالم ما يقع، حتى الأمريكان فرحوا من أن أسلم الدول الأوروبية، لأنهم يقولون ديفورس. ما إيش يقولون؟ ما يقولون إيش؟
حتى ما يقولون
طالق. فأشوف الفتوى هذه سبحان الله كيف خرجت. من قال لزوجته طالق فينظر، قال في غضب شديد لا يفهم ما يقول هذا لا يقع، قال في إكراه لا يقع كان هدد بسلاح، قالها الإحراج يقع. جو أهل الزوجة خلاص طلق رجل كذا وشافهم كثير وجو معاهم الأشياس والعقل، قال خلاص يطالق. قال أنا مكره. لا مكره، هذا إكراه، موت يخاف منه سجن طويل ضرب شديد لا يحتمله، هذا إكراه. أما حاطين عقولهم كذا خلاص طلق المرأة وكذا ماشي والله ما يسوي إلا طلق وكذا يقول طالق، ما يصح هذا. هذا ما يسمى إكراه. الإكراه ما يدخل في علوم الرجال، هذا إكراه وجع المسدس يوعد بسجن طويل بضرب شديد، هذا إكراه. يقول أحرجوني عشان كذا طلق، عمت كيف؟ فهي طلقها فتبقى في بيته ما تخرج إلا إذا كانت طلقة ثالثة تخرج، تخرجون بيوتنا ولا يخرجن، وينتظر 3 حيض. إذا رجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة رجعها، ولا يشترط إذنها ولا إذن أهلها في المراجعة حتى ترجع من ذلك. صيب الله، ما عندي وقت، عندي رحلة. أسأل أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.